إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من جمادى الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا التاسع من دروس السيرة النبوية الزكية العطرة. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي بحول الله وطوله ومدده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفقد يدا أخرى جديدة كانت تفيض حنانا إليه وحبا له، إنها يد جده عبد المطلب صاحب المكانة والسيادة والشرف في قومه، ليذوق هذا الطفل الطاهر المغسول بالثلج في مرابع حليمة، ليذوق هذا الطفل الطاهر المغسول بالثلج في مرابع حليمة ليذوق طعم اليتم للمرة الثالثة. وهو في الثامنة من عمره المبارك، بعدما أوصى به جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، فأبو طالب أخو عبد الله، وعبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب أخو عبد الله من الأم والأب، فأمهما فاطمة بنت عمرو بن عاقل، فلما توفي عبد المطلب حنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب حنانا كبيرا ورق له رقة شديدة، وحمله إلى بيته ورعاه كأنه من صلبه ولازمه في كل مكان. ولم يفارق أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، كان لا ينام إلا ورسول الله إلى جواره في نفس فراشه، وكان لا يأكل إلا إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الطعام معه، وظل يحوطه بالعناية والرعاية والحب الشديد، بل ويظلله بسحابة من الحب الغامر حيثما رحل أو ارتحل، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو طالب إلى جواره موقفا عجيبا غريبا، لقد كان أبو طالب حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك التي انقضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنون ووحشية بعدما جهر النبي بدين رب البرية جل وعلا. إلا أن أبا طالب لم يأبه لكل هذه الحملات المسعورة، بل وصادق وعاد من أجل محمد بن عبد الله، ودرج النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب والعمر يجري به ويمضي قدما،
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينمو وينمو معه وعي عميق وفهم دقيق لكل ما يجري في الحياة من حوله. وأنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواقع الذي يعيشه ببصيرة نافذة تكبر سنه بكثير. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا لا ككل الأطفال، وكان شابا لا ككل الشبان، بل وكان رجلا لا ككل الرجال، بل لقد كان نبيا لا ككل الأنبياء، فهو لبنة تمامهم ومسك ختامهم. في سن مبكرة جدا لم يبلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 من عمره، وأرجو أن تعيشوا معي كل كلمة، لا بالآذان والأسماء فقط بل بالقلوب والأرواح قبل العقول. قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 13 من عمره، فلقد توفي جده في 8 من عمره وانتقل إلى بيت عمه أبي طالب، ولما يبلغ 13 من عمره في هذا السن أصر النبي صلى الله عليه وسلم برجولة فذة أن يحمل أو أن يتحمل الهموم والمسؤولية مع عمه أبي طالب. فلقد كان أبو طالب مع كثرة عياله وأولاده قليل المال، فقرر النبي أن يتحمل المسؤولية معه وأن يحمل هذا الهم معه. فلما قرر أبو طالب أن يسافر إلى بلاد الشام في رحلة صيفية سنوية يقوم بها أهل مكة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، رحلتان كبيرتان ذكرهما الله جل وعلا في القرآن، فقال تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رحلة إلى اليمن في الشتاء ورحلة إلى الشام في الصيف، وفي صيف حار شديد الحرارة تصهر حرارته الحديد وتذيب شمسه الجبال والصخور، بل وتكاد أشعة الشمس التي انعكست على رمال الصحراء من مكة إلى الشام تكاد الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار، ومع ذلك في 13 أو قبل أن يبلغها قرر النبي الرجل صلى الله عليه وسلم، الرجل في شبابه، قرر أن يسافر للتجارة مع عمه أبي طالب. رسالة إلى شبابنا، لا ينبغي أن أتركها تمر هكذا، فلا أتألم غاية الألم لكثير من الشباب الذي إن سئل وهو يقضي ليله أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة ويقضي طوال اليوم في نوم عميق، إن سئل عن سبب ذلك قال: لا أجد شيئا أعمله، أضيع الوقت، ولو صدق لقال: أقتل نفسي ببطء شديد. فالوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. ولو احترف كل شاب من شبابنا عملا ولو كان صغيرا ليثبت من خلاله رجولته وليثبت من خلاله مكانته، فلن يثبت الشاب مكانته عن طريق شعر مثقف كالنساء أو عن طريق بنطال ضيق لا يلبسه إلا الشواذ أو عن طريق انسيال في يده أو سلسلة في عنقه. لن يثبت الشاب مكانته وهويته بمثل هذا التقليد الأعمى لشباب الشرق الملحد والغرب الكافر، بل ينبغي أن يكون الشاب المسلم معتزا بهويته، معتزا بدينه، معتزا برجولته، مقلدا لمن جعله الله الأسوة والقدوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل ويزداد الألم حينما تسمع والدا من آبائنا الأفاضل الكرام إن سمع أحدا يعاتب ابنه الذي هو في الدراسة الجامعية أو الذي أنهى الدراسة الجامعية ربما يعتذر الوالد المسكين عن ولدي بهذه القولة الخطيرة ويقول إنه صغير. متى سيكبر هذا الصغير؟ لقد بلغ 20 من عمره، بل لقد جاوز 20 من عمره، فمتى سيكبر إن لم يكن قد وصل إلى السن الذي يجب أن يتحمل فيه، لا أقول مسؤولية بيت، بل مسؤولية أسرة، بل مسؤولية قرية، بل مسؤولية أمة. لا تحقر نفسك حبيبي في الله، لا تحقر جهدك. لو تحركت لدين الله تبارك وتعالى بين أصدقائك، بين أقرانك، بين أسرتك، بين قريتك، لا تحترم من المعروف شيئا ولو هدى الله على يديك رجلا واحدا من الأسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث في البخاري، وهذه مقولة النبي لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدال على الخير كفاعله، فكل من هداه الله على يديك، كل عمل صالح له إنما هو في ميزانك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فستأتي الأمة كلها بهذا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لابد أن تعمل أيها الرجل أيها الشاب، لا تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا. فالفراغ مقتلة، إما أن يكون فراغك نعمة أو نقمة، إما أن يكون فراغك محنة أو منحة، إما أن يكون فراغك أملة أو ألمة. فإن وضعت الفراغ في طاعة الله أو في عمل نافع من أعمال الدنيا كان نعمة، كان أملا، كان فرحا، كان منحة. وإن لم توظف الفراغ في عمل للدين أو عمل للدنيا تحول هذا الفراغ عليك إلى محنة وفتنة وألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فمن وظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبون الخاسر المخذول. نسأل الله أن يستخدمنا لمرضاته، إنه ولي ذلك ومولاه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، خلي بالك من الكلام الغالي ده، يقول: ما ندمت على شيء. تعلموا يا شباب من السلف القدوة، ما ندمت على شيء. والقول لابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. شايف الناس بتفهم الوقت وبتتعامل مع الوقت ازاي؟ تاني: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه. خلاص النهاردة الأربعاء، المؤذن أذن لصلاة المغرب، انتهى يوم الأربعاء خلاص، اللي نادي اسمها ليلة الخميس. الآن احنا في ليلة الخميس، الليلة اللي فاتت كانت ليلة الأربعاء، فخلاص انتهى يوم الأربعاء، مش هيرجع لك إلى يوم القيامة. ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استكبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. ولله ضر القائل: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. ده قول العقلاء الذين يعرفون شرف الزمن وقيمة الوقت وقدر الحياة: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. مش لك بضيع وقت ما عنديش حاجة أعملها. هذا هو المغبون قيمة الوقت الذي أقسم الله به في قرآنه أكثر من مرة ليلفت الأنظار إليه. والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر الآيات، وقال سبحانه والفجر وليالي العشر. يقسم الله بالوقت بل ويبين أنهما من أعظم آياته. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالوقت أيها الأفاضل هو الحياة. لا تقل الوقت كالسيف بل هو أغلى من هذا وأخطر من هذا. لا تقل الوقت من ذهب بل هو أغلى من الذهب. الوقت حياة يساوي جنة أو نار. إما أن توظف الوقت في طاعة فتقولك هذه الطاعة إن شاء الله تعالى تحقيقا لا تعليقا إلى الجنة، وإما ألا توظف الوقت في طاعة الله أو في عمل نافع فيقودك هذا الوقت إلى المعصية التي تقودك إلى النار إن لم تتب إلى العزيز الغفار. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوفيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة حتى في شبابه، فوالله هو المعلم حتى في مرحلة الشباب. أولم يقتنص النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث الشريف، أولم يقتنص من أهل مكة بل وخلع البرلمان الشركي بالإجماع على النبي قبل أن يبعث لقب الصادق الأمين؟ ما كانش النبي بعث، ومع ذلك أخذ النبي هذا اللقب، أخذه بجبار. والله ما وزع عليه المال ليقول جاء الصادق الأمين، لا، كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما كانش معاه فلوس وزعها زي أعضاء مجلس الشعب على الناس من الانتخابات، لا ما معاهش، لا ملوش منصب يغري الناس بمنصبه، لا يعني كان لا يملك دارا ولا سيفا، ولكنه كان يملك خلقا رفيعا شهد له به كل أهل مكة. خلي بالك ده الصدق والأمانة، يعني سبحان الله، يعني على رأس الأخلاق الصدق والأمانة، ما فيش تاني، صدق وأمانة، عاوز تاني؟ الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والأمانة سبيلك إلى النجاة في الدنيا والآخرة، إما أن تكون أمينا وإما أن تكون خائنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة ضد الأمانة. الصادق الأمين لن يوزع مالا ولن يمسك سيفا، ومع ذلك خلع عليه القرشيون والمكيون بالإجماع لقب الصادق الأمين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قرر وهو في 13 من عمر أن يتحمل المسؤولية. تعلموا يا شباب، قرر أن يتحمل المسؤولية وأن يحمل هذا الهم مع عمه أبي طالب، وأن يخرج معه للتجارة في هذا الجو القائم الشديد الحر. إلى أين؟ إلى مكان في قاصية، إلى مكان نائم من مكة ذاتها؟ لا. إلى بلدة بالقرب من مكة؟ إلى الطائف؟ لا. إلى المدينة؟ لا. إلى الشام. وتصور معي هذه المسافة التي كانت تقطع على ظهر الإبل من مكة إلى الشام، من الجنوب إلى أقصى الشمال، تقطع هذه المسافات الطويلة على ظهور الإبل على رمال ملتهبة انعكست عليها أشعة الشمس فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار. تحت حرارة شمس تصهر الصخور وتذيب الحديد، ولك أن تتصور الصحراء المقترة من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الشام. يمضي هذه المسافة الطويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه القافلة التجارية المكية ليعاون عمه أبا طالب في تحمل هذه المسؤولية الضخمة والأمانة الكبرى. وفي الطريق إلى الشام حدث للقافلة القرشية التجارية ما لم يحدث من قبل، مع أنهم لم يغيروا شيئا مما كانوا عليه في السنوات الماضية، فالطريق هو الطريق والقافلة هي القافلة، إن تغير رجالها فما تغير سمتها ولا طبعها. وعلى الطريق ذاته طالما مروا على صومعة راهب من الرهبان، ما عكر صفوهم ولا عكروا صفوه، وما خرج إليهم وما دخلوا إليه، وما سألوه وما سألهم، لكنه اليوم يحدث أمرا عجبا، يخرج من صومعته ويذهب إلى القافلة ويرحب بهم على غير عادته ويبحث عنهم ويتفرس فيهم ويتحرك بينهم كأنما يبحث عن شيء. نعم، إنه يبحث فعلا عن شيء، إنه يبحث عن شيء جلب. ما الذي جرى؟ طالما مروا عليه فلم يعبأ بهم، وطالما مروا عليه فلم يلتفت إليهم، لكنه اليوم مصر على دعوتهم إلى طعامه، لكنه اليوم مصر إلى دعوتهم على طعامه. إنه بحير الراهب، الذي قرأ الكتب السابقة وعرف أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي الخاتم، يعرفه ويعرف أوصافه ويعرف سمته ويعرف هديه ودله، فالكتب بين يديه تتحدث عنه بجلاء، بل هو يعرف خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فكل الكتب قد بشرت به حتى وصل الراهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه من يده وقال: الراهب هذا رسول الله. الحديث رواه الترمذي بسنده، وصححه شيخنا الألباني في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي، وكذا صحح إسناده الحافظ ابن حجر. ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل العلم من ضعفه، ومدار تضعيفهم في هذا الحديث على فقرة في المتن وردت فيه كما سأبين الآن، أن أبا طالب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وبلال رضي الله عنهما. قال الذهبي الذي أنكر الحديث إنكارا شديدا وقال: كان أبو بكر في هذا السن في العاشرة من عمره تقريبا، لأنه يصغر النبي بعامين، فكيف يرسله عمه معه؟ أما بلال، قال الذهبي: كان بلال لما يولد بعد، ما ولد بلال بعد، لأن الذي أعتق بلالا هو أبو بكر رضي الله عنه. إلا أن شيخنا الألباني كما ذكرت، كذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط وغيرهم، صححوا سند هذه الرواية وأنكروا فقط هذه الزيادة التي اعتبرها الإمام الحافظ ابن حجر زيادة مدرجة في الحديث من وهم أحد الرواة، لا سيما وقد روى البزار وابن إسحاق هذه الرواية بسند يقوي بعضهما بعضا ولم تذكر رواية ابن إسحاق أن عمه أبا طالب قد أرسل معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. إذن فالحديث يصح عند بعض المحققين كما ذكرت. الحديث رواه الترمذي، وأنا لم أذكر رواية ابن إسحاق فلقد رواها في السيرة بغير سند، وقد بينت قبل ذلك روايات ابن إسحاق التي لم تسند. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام. خليك معي، أنا عارف أن التخريج بيبقى يطلعك شوية، لكن هذا من الأمانة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الأمانة والصدق. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، شيوخ من قريش في التجارة، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم، قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا سيد العالمين، ده سنه 13 سنة، قال هذا سيد العالمين. أنا عاوزك تتصور براءة النبي في السن ده، عاوزك تتصور كده يعني في سن 13 أو 12 والبراءة يعني تلتمع وتتلألأ في عينيه صلى الله عليه وسلم، يمسك الرجل هذا سيد العالمين. بعثه الله رحمة للعالمين، العبارة الثانية. فقال له الشيخ قريش وما علمك إيه اللي عرفك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعيه الإبل قال أرسلوا إليه، فأقبل وغمامة تظله عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من القوم قال بحيرة انظروا إليه عليه غمامة، فلما جلس قال فبينما هو قائم وهو ينشدهم أي بحيرة ألا يذهبوا به إلى الروم، ما تسافروش به إلى بلاد الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن كل الكتب تبشر به وبصفاته. قال فبينما هو يحدثهم التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا، قال فاستقبلهم بحيرة فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج هذا الشهر، جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، يعني أرسلوا على كل الطرق ناسا ليقبضوا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخبرنا خبره بأنه إلى طريقك هذه. فقال لهم بحيرة هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، بحيرة بيقول لهم أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا عنده وتركوا البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه؟ يسأل عن ولي رسول الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا، فلم يزل الراهب يناشده حتى رده، وبعث معه أبو طالب أبا بكر وبلالة. هذه الزيادة هي التي أنكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيره كثير من أهل العلم، وقد بينت العلة في ذلك. وقد ذكر ابن القيم بأن هذه الزيادة من الغلط الواضح في هذه الرواية. وزوده عمه أبو طالب بشيء من الزاد، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ولا شك أن الخلاف وارد في صحة الحديث كما بينتم باب الأمانة العلمية، إلا أنني مع الحافظ ابن حجر ومع الشيخ الألباني ومع الإمام الحاكم في المستدرك وابن سيد الناس والجذري وابن كثير والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من المتقدمين والمحدثين في تصحيحهم لهذه الرواية دون زيادة، فأرسل معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما، فلتحمل هذه اللفظة على أنها مدرجة، وقد زيدت وهما من أحد رواته وقد قال هذا الذي أذكره الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لا سيما وقد ذكر القصة كما ذكرت ابن إسحاق بنحو سياق الإمام الترمذي ولم يذكر فيها أبا بكر رضي الله عنه وبلالا رضي الله عنه. فيستأنس برواية الإمام ابن إسحاق لإمامته في المغازي كما هو معلوم، ويكاد يكون لكل روايته بدون سند، يكاد يكون لكل رواية ذكر ابن إسحاق بدون سند في السيرة يكاد يكون لها سند عند غيره من أهل الحديث. ولا شك أنه يظهر لنا في قصة بحيرة أن أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله، قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني كان أهل الكتاب يعرفون مبعث النبي والأرض التي سيخرج منها، بل والأرض التي سيهاجر إليها، بل ويعرفون خاتم النبوة، بل ويعرفون صفاته. اقرأ معي ما رواه وتدبر ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال: هي في التوراة. الآية في القرآن دي هي في التوراة. التوراة كتاب مين؟ موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هي في التوراة. يا أيها النبي، الآية في التوراة بتقول كده: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، وحتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يبقى دي صفة النبي في التوراة والحديث في صحيح البخاري. ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا بكل الطرق طمس هذه الحقيقة فيما بعد، كما حكى ذلك القرآن الكريم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، وفي الآية الأخرى: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلقد حاول أهل الكتاب من اليهود والنصارى طمس هذه الحقيقة لكنهم لم يفلحوا ولن يفلحوا، فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من هذه الرحلة الطويلة ليستأنف مع عمه بعد عودته حياة الكدح والرجولة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم شابا خاملا تتعثر به الحياة فيعيش على شرف نسبه وعراقة أصله، بل لقد كان النبي حياة للحياة صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليه به من وحي، فالوحي الذي امتن الله به على النبي هو الحياة، وإلا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لكن مبلغ العلم فيه أنه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم. قل إنما، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالوحي لا يصير النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ككل البشر، بل يصير باختيار الله له واصطفاء الله له واجتباء الله له ووحي الله له، يصير النبي سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليعمل بيده، ليشق لنفسه طريقا بين الصخور، بين صخور الفقر وأحجار المشقة والعناء. قام النبي ليعمل، نعم ليعمل، بل ليرعى الغنم، وإن شاء الله حرع الغنم الأسبوع الجاي بإذن الله. اتفقت مع أخ من إخواننا كده، قلت له نفسي أرعى الغنم يعني أسوة بالحديث، فإن شاء الله الأربع القادم موعدنا نمشي ورا شوية أغنام بإذن الله. فين المكان؟ فين؟ ها؟ من يتسلجوه إن شاء الله. لو زرع غنم العنم، الغنم يجي معنا إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. أطلع وأتحزم وما شاء الله حن. شوف خرزانة كويسة كده. صلى الله على الصادق. لا هو الراجل عامل غدا لي أنا بس. فما شاء الله تجيب إزاي. نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليرعى الغنم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. الله الله الله، كل الأنبياء كأنها مهنة الأنبياء. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا فأنت رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والله إنه شرف لكل من رعى الغنم من أهل التوحيد، شرف لكل من رعى الغنم من أهل التوحيد أن يكون رعى الغنم، بل وأن يكون كل الأنبياء ممن رعوا الأغنام. ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. أولم يكن ربك جل وعلا قادرا، وما زال سبحانه، على أن يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم أرفه عيش وأرغد عيش عاشه إنسان. ها، خلي بالكوا يا شباب، سؤال مهم جدا. أولم يكن الحق تبارك وتعالى قادرا وما زال جل جلاله، أولم يكن الله تبارك وتعالى قادرا وما زال سبحانه على أن يهيئ أرفه وأرغد عيش لرسوله؟ بلى، ولكن الله تبارك وتعالى شاء، ومش عاوز يعني كما يقول كتابنا في كل كتب السيرة تقريبا، لكن شاءت حكمة الله وشاءت إرادة الله. يا أخي الحكمة ملهاش مشيئة والإرادة ملهاش مشيئة، وقد بينا ذلك ونحن نتحدث عن الإيمان بالقدر، وإنما شاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أقول ولكن شاء الله جل وعلا وقدر أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بشرف العيش وخشونته وبالفقر. ليعلمنا الله تبارك وتعالى أن خير ما للإنسان ما كسبته يده، وأن قيمة الإنسان فيما يقدمه بعد توحيده لربه جل وعلا من خدمة لدينه وللناس من حوله. نعم، قيمتك بعد توحيدك لله فيما تقدمه للناس من خير. فمن عاش لنفسه، انتم معايا ولا انشغلت؟ فمن عاش لنفسه، لتجارته، لزوجته، لمنصبه، لماله، قد يعيش سعيدا جدا، قد يعيش مستريحا جدا، هيصيف في مرسى مطروح وفي اسكندرية وفي الساحل الشمالي، وهينفق ببذخ، وهينفق على أولاده وعلى ملذاته وشهواته ورغباته حتى ولو كان بعيدا عن الحرام، لكنه ورب الكعبة سيعيش صغيرا ويموت حقيرا فقيرا، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. أما الرجال الكبار هم الذين يعيشون لأمتهم ودعوتهم ودينهم، هم الذين لا يعيشون لأنفسهم وشهواتهم ونزواتهم ورغباتهم، بل يعيشون لدين الله. فدين الله همهم في الليل والنهار، ودعوة الله شغلهم في النوم واليقظة، وواقع الأمة فكرهم في السر والعلانية، يفكرون في واقع الأمة الناجح، يفكرون في دين الأمة، في دينها الذي ابتعدت عنه، كيف يردون الأمة إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. فهم لا يعرفون طعم الراحة ولا طعم السعادة إلا وهم يرون رجلا يهتدي إلى الطريق، ومسلمة تلتزم بالحجاب الشرعي، وعقيدة تقوى وتزداد، والتزاما ينتشر انتشارا أفقيا ورأسيا. فالرجل هو الذي يعيش لدينه، فشتان شتان بين من يعيش لنفسه وأسرته وبين من يعيش لأمته ودعوته. فمن الناس من يحمل هم الطين، ومن الناس من يحمل هم الدين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحملون هم الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، نعم يعمل، ويرعى الغنم، يرعى الغنم. هل رعيت الغنم؟ قلة قليلة، قلة إذا كان بفا لا. إنما أنت رحت اخترت راعي الغنم، عمل؟ لا، ما حصلش، ما حصلش. ده أنت اخترت الراعي لأنك بفا لا، عنده كم غنم وطلعت ترعى الغنم. إنما هل بحثت عن هذه الوظيفة إن لم تجد وظيفة لتعمل من خلالها؟ لا، أنا بأراعي، أنا أرعى الغنم. فقيمة الإنسان بتوحيده لربه وما يقدمه للناس من خير، وما يقدمه للناس من نفع. أما الخامل الذي لا وظيفة له ولا هدف له، لا قيمة له. ما قيمته؟ ما قيمته؟ أنا أعلم أن الأمة، بل إن العالم الآن، العالم يزن الناس بموازين مختلة. لاعب كرة أصبح الآن يباع بملايين الدولارات، ملايين الدولارات. لاعب كرة، راقصة تحصل الآن الملايين بلا مبالغة، مغنٍ ساكت يحصل في الليلة الواحدة أكثر من 30,000 دولار في الليلة الواحدة، في ساعة أو في ساعتين. فالموازين مختلة. الله تبارك وتعالى يزن الناس بميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتقي. وإن لم يعرف الناس قدره، وإن لم يعرف الناس قدره، هو صاحب المكانة والقيمة والقدر عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء. قال الحافظ ابن حجر، قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفون به من القيام بأمر أممهم، ولأن مخالطة الأغنام يحصل لهم بها الحل والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألف من ذلك الصبر على الأمة. ثم قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد علمه أنه أكرم الخلق على الله، يعني النبي لما صار نبيا وعرف قدره ومكانته عند الله، ومع ذلك لم يتكبر رسول الله، بل ذكر أنه كان يرعى الغنم، وهذا من عظيم تواضعه. اللهم ارزقنا التواضع. قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم أنه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. سأقف عند هذا القدر حتى لا أشق عليكم في هذه الحرارة، وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجيب على بعض أسئلة ولا كفاية؟ الأخ اللي بشرني بالرؤية الجميلة التي رآها في بالنسبة للمسجد السملاوين، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعني به في جنات النعيم مع إخواننا جميعا. وإن شاء الله تعالى الجمعة هتكون في الفرقان بإذن الله، الجمعة القادمة هتكون في الفرقان في السملاوين، واللي حضر جمعة مجمع الإيمان ما يجيش لأنها كرر الموضوع، هكرر نفس الموضوع، واللي عاوز يستزيد أهلا وسهلا، عشان أصلا يعني الناس بتقول لك ده الشيخ كرر، يعني ما بنستحيش من هذا، لا نستحي أن نكرر هذه الموضوعات الخطيرة الكبيرة في كل مكان نذهب إليه. يعني نذكر بموضوع حضرت الجمعة ولا لا؟ طيب، مؤتمر الثقافة العربية أو السخافة العربية في ميزان الشريعة الإسلامية. أنا يعني أناشد إخواننا اللي حضروا وطبعا سمعوا خطورة الموضوع أنهم يهتموا يعني بالشريط، الشريط ده فايت الأهمية، ومش عاوز إخواننا اللي يسمعوه، خلاص إخواننا اللي حضروا إن شاء الله يعني على المعتقد وفيش مشكلة، إنما إذا تعرف بقى مفكر، تعرف أديب، تعرف مثقف، مثقف يعني إديه الشريط لأن لازم يسمعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. أن الموضوع في غاية الخطورة، والله في غاية الخطورة، أن طبعا الحرب الآن يعني على الثوابت، وأنا عملت سلسلة فاكرينها مش عارف تنسوا سلسلة الحرب على الثوابت في غاية الأهمية، لكن الحرب الآن زي ما انتم شايفين هو معلنة حرب على الثوابت، يعني هو ورقة جالي من جريدة في القبيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلنت صحيفة هيوستن بريس الأمريكية الأسبوعية عن فيلم إباحي بعنوان الحياة الجنسية للنبي محمد، وأشار الإعلان إلى أن الفيلم يعرض في دار سينما كذا في مدينة هيوستن، وبعد احتجاج المسلمين تم حذف اسم محمد من أفيشات الفيلم ليصبح الحياة الجنسية للنبي. فالحرب معلنة من زمان، يعني من زمان، والنبي عليه الصلاة والسلام اتهم بهذا من قديم، لكن الجديد في الأمر أن ما يتهم النبي عليه الصلاة والسلام من الكفرة أمر طبيعي، أمر عادي، فالكفار اتهموا بالسحر والجنون، واتهموا بأنه بتاع النساء، واتهموا بكذا، يعني التهم الباطلة كثيرة، إنما مكمن الخطر أن يطعن في أصول وثوابت هذا الدين رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، والدكتور فلان والدكتورة فلان والمفكر والأديب والمثقف وي وي وي، وألقاب ضخمة تخينة تخوف، يعني ألقاب تخينة جدا تخاف منها، تخاف مفكر والعميد والأديب والبروفيسور وزي ما قلت الهالات الضخمة اللي بتحط بهؤلاء الناس، الهالات الإعلامية والدعائية الضخمة اللي بتحط بهؤلاء الناس من أجل لي أعناق الناس إليهم لي. يعني ما يقول لك عميد العربي يا خبر استخاف، والله العظيم تخاف. عميد الأدب العربي المصلح الاجتماعي الأول يا تبي انت كش مالك بقى، هتروح انت فين بقى؟ محمد حسان ولا مصطفى العدوي ولا محمد يعقوب ولا ابو اسحاق ولا تروح فين انت؟ جنب يوم تقفل بقك ما تتكلمش، تيجي تتكلم انت مين انت يا ابني؟ انت مين؟ ايه وزنك انت وايه قيمتك عشان تتكلم ترد على فلان وعلى فلان؟ للي اعناق الناس اليهم لي. وزي ما قلت في الحقيقه كالطبل، تعرف الطبل الكبير طبل البلدي يرن، تسمع الرنه وانت وهو في يعني وهو من الخيرات خالد، يسمع من بعيد وباطنه خواء. هم كده وسائل الاعلام، جرايد، تلفزيون، مجلات، فضائيات، كل بيتكلم. قلنا لهم يا اخوانا ادونا ساعه في التلفزيون بالثمن، هناخد ساعه بثمن بفلوس. بعض اهل الفضل قال احنا مستعد ادفع قيمه ساعه للتلفزيون بس تطلع كل محاضره ساعه في الاسبوع، هنديهم فلوسها زي فلوس الاعلام بالضبط ساعه. مستحيل مستحيل. انما سبحان الله برامج كامله، ساعه كامله، ساعات كامله للضلال والاضلال والفسق والاباحيه، وتلاقي المذيعة عاملة وضجة وتعو دعات ايه لقاء مع الراقصة فلان، وتقعد بقى مع الراقصة وبتاكل ايه وبتشرب ايه وبتنام ازاي، حاجة غريبة جدا، كأني دي القدوة اللي الأمة مفتقداها وبنعلمها لهم بالتفصيل الممل. ولسه حاجة من الحاجة مش هقول اسمها بقى، الحاجة كانت في لبنان الحجة وبيقولوا لها يعني، قالت لهم لا أنا معايا فتوى من شيخ الأزهر بأن فلوس الرأس حلال. هي الحجة المذيعة بتقول لها أنت يعني يا مدام فلان ما زلت متربعة على عرش قلوب الجماهير. شايف الكلام التخين؟ عرش قلوب الجماهير. ليه إيه السبب؟ قالت لها والله أنا أقول لحضرتك السبب، أصل ربنا أصل ربنا بيحب الإخلاص في العمل وأنا أخلصت في عملي. شايف البلاء؟ إن الله وإن إليه راجعون، وشر البلية ما يضحك والله. لكن سبحان الله الحرب الآن على الثوابت، على رب العزة. خلي بالك الكلام ده مش بنقوله كده لتهيج العواطف، مش منهجنا والله، مش منهجنا نهيج عواطف بالباطل. بس ده دين يا اخوانا، اذا ما شعرتش بغيره في قلبك لهذا الدين اقسم بالله لا خير فيك ولو كنت ازهد الناس. اقولها تاني وانا عارف اني بقول ايه، اقسم بالله لو لم يحترق قلبك غيره على هذا الدين ولهذا المنكر الذي استشرى في الارض لا ينفعك شيء ولو كنت ازهد الناس. راجع كلام ابن القيم في الشريط ارفع للخير راي، كلامي اللي نقلته عن ابن القيم في شريط ارفع للخير راية. الدنيا اخوانا مش ترك محرماته بس، لا ده ترك محرماته وفعل واجبات. من اوجب الواجبات النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. من النصيحة لا ان تأمر بالمعروف بمعروف وان تنهى عن المنكر بغير منكر، أن يتمعر وجهك وقلبك لهذه المنكرات التي استشرت في الأمة. إنما تصلي وتصوم وقلبك ما بتغيرش وأنت لا تأبه لهذا فلا خير فيك وإن كنت أزهد الناس، لا خير فيك وإن كنت أعبد الناس. لازم قلبك يحترق للواقع ده، وما تقعدش تصدر الأحكام على الناس وإنت قاعد وخلاص، لا تتحرك بس بحكمة وبأدب وبتواضع وبتواضع، مش بكبر وغرور ونفخة كذابة، لا بتواضع وأدب. لأننا لن نغير الواقع بإصدار الأحكام الجوفاء وفقط، فلنتحرك لنعلم الناس حقيقة التوحيد بأدب سيد الموحدين وبتواضع سيد الدعاة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نصيحة لها أداب يا أخواننا، يا ريت طلابنا يتعلموا الأدب. يعني حتى لو الشيخ غلط ولو لقيت عنده غلط انصح، وده منهجنا، بس انصح بأدب. بعت لي نصيحة مش مؤدبة حرمها في الزبالة، ما لهاش قيمة عندي، أنا بشر يا أخي. إنما تبعت لي واحد نصيحة ما فيش فيها أدب ما لهاش أي قيمة، لأنك تجاوزت أدب النصيحة. مش مصر نصيحة بقى، إنما نصيحة شرعية لها أداب، لها أدب، تلتزم بأدب النصيحة مع غيرك، وتتحرك بين الناس بتواضع. بلاش النفخة الكذابة دي والعجب والغرور والكبر، لا بتواضع، لأن احنا ما بنتعاملش مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. فنتعامل مع الناس من هذا المنطلق، تقدم إلى أخيك بحب وأدب وتواضع، وابذل له النصيحة بأدب النصيحة، سيفتح الله عز وجل قلبه للحق والخير الذي أجراه على لسانك وعلى يديك له. إنما هتكبر ولسان حالك أنا العالم وأنت الجاهل، هيقول لك أنت جاهل وابن جاهل. لسان حالك أنا التقي وأنت الشقي، مش عاوز منك حاجة. لسان حالك أنا المتبع وأنت المبتدع، مش عاوز أعرف منك الحق. فلا بد أن نتعلم الأدب، أدب الدعوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة المصر. أقسم بالله لما تيجي ورقة فيها سوء أدب ما بقدر أكملها، ما بقدرش يا أخي، جبلت على كده ما بقدرش أكملها، أنا برميها على طول خلاص، مش عاوز أعرف منه بقى. لأنه لو كان مؤدبا لقدم النصيحة بأدب، لو كان على حق لقدم النصيحة بحق. ومن حق النصيحة أن تكون مؤدبة، تكون مؤدبة، أن تعرف فيها قدر من تحدثه، وأن تعطيه مكانته وبالدليل بأدب. إنما تتهجب أنت سيء الأدب أعاذك الله من ذلك، لست أهلا لأن يقرأ لك ولا لأن تسمع ولا لن يسمع منك. نسأل الله أن يرزقنا الذل إليه، وأن يرزقنا التجرد والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالآن الحرب على الثوابت معلنة على الثوابت، لازم قلبك يحترق، لازم تغار، لازم تدعم عقيدتك، ده أول خطوة. لأننا مملكش الخطوة الأولى ألا وهي إقامة حد الله على هؤلاء المرتدين، ما أقدرش أكمل حد الحد ده عليه، ما أقدرش. يعني الرجل اللي بيقول بالحرف الواحد، بالحرف الواحد بقول لا أختار الله، لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فكيف أبدل جدارا بجدار؟ ده بهذا القول، أنا بقوله بهذا القول، كفر كفرا أكبر يخرج من الملة. شوفوا ندي حريص على قضية الإسقاط، الفرق بين التكفير على الإطلاق والتكفير على التعيين، لكن هذا القول من قاله يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. ومع ذلك يجب علينا أن نقيم الحجة الرسالية الخاصة عليه، ونحن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. هذا ارتد بقوله استتاب ويرفع عنه الجهل وعن أمثاله، ويرفع عنه الإكراه إن كان مكرها، ويعلم. فإن أصر بعد إقامة الحجة على معتقده هذا يقيم عليه ولي الأمر حد الردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ البخاري عن ابن حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا الأمر لولي الأمر أو من ينيبه، وإلا لتحول المجتمع إلى فوضى، ونحن لا نقر هذا أبدا. فاستتابة ما تملكش انت دي ولا نملكها، يبقى انت اللي مطلوب منك ايه؟ انك تدعم عقيدة التوحيد، تؤصل عقيدة التوحيد، وتعتز وتستعلي بإيمانك بربك وباتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وتحرص على مجلس علم كهذا لي ولغيري من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، الذين تتعرف على الله في مجالسهم من خلال قال الله قال رسول الله، تجدد إيمانك بهذه المجالس، تتعرف في مجالس العلم على فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأنا أرى أن فتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات. فتنة الشهوة إن ذكرت بالله هترجع وهتوب، إنما فتنة الشبهة خطيرة. لما الشبهة تستقر في القلب وفي العقل، انتزاع الشبهة أمر خطير ويحتاج إلى جهد طويل وكبير ومريض. الاستعانة بالله. ثم الصحبة الصالحة الطيبة التي تذكرك بالله عز وجل وتعينك على الطاعة، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حضور المجالس العامة. وأنا قلت قبل كده بأن حضورك أنت وزميلك، أنت وزوجتك، أنت وأولادك إلى مثل هذه الدروس والمحاضرات دعوة إلى الله، حضور الدعوة. حتى لو مش هتتكلم، حضور الدعوة. ليه؟ لأن هذا الجمع إن رآه أهل الإيمان ازدادوا إيمانا، وإن رآه أهل النفاق ازدادوا وجلا وخوفا. يعلمون من خلال هذه الجمعة أن هذه الأمة تموت وتبذل روحها للإسلام. الأمة تعشق الدين، ولن تستطيع قوة على رب أرض أن تحول بينها وبين الإسلام. فدعوة حضورك في مثل هذه المجالس لي ولغيري دعوة إلى الله. كثر سواد المسلمين في الجمع والمحاضرات العامة، كثر سواد المسلمين، أنت وزميلك، أنت وصاحبك، أنت وأخوك، أنت ومرأتك، أنت وأولادك، ادعو غيرك لحضور هذا الدرس وغيره. كثر سواد المسلمين فهي دعوة لنشهد بحضورنا، بخنتنا، بهدينا، بدلنا لهذا الدين، ثم بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وأقوالنا. فهذا منهج لا بد من أن نحافظ عليه الآن، لأنك في زمان الفتن. واحرص على النجاة ثم النجاة ثم النجاة. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منه وما بطن، إنه ولي ذلك مولاه. لكن أود أن أبشر بما بشرت به، أن الحرب وإن اشتعلت نيرانها في كل أرجاء الأرض فلن يتمكن الطغاة ولا المجرمون من أهل الكفر وممن يعزفون على أوتارهم، لن يتمكنوا من إطفاء نور الله تبارك وتعالى. لأن الذي وعد بحفظ دينه هو الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طالع مثقف في المؤتمر ده بيقول يعني عاوزين نحذف بقى كلمة الكفار، أي كلمة كفار سواء كانت في الفقه أو في القرآن عاوزين نحذفها لأنها بتعمل تفرقة عنصرية. واحد تاني يرد ويقول إن زي ما ذكرت في الخطبة بأن آية كنتم خير أمة يعني آية بتدعو الاستعلاء، ما تسيبكم النفخة الكذابة اللي انتوا فيها دي بقى، بلاش الآية دي، وهكذا. وبعدين لما نرد نتهم احنا بقى بالتطرف والإرهاب إلى آخره. لكن إن شاء الله يعني نحن على يقين مطلق وثقة أكيدة أن الجولة القادمة وعن قريب والله بإذن الله لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنا أرى أن كل ما يجري الآن للأمة إنما هي إرهاصات بين يدي النصر والتمكين. أيوة يا إخواننا، ما تنظروش النظرة القاتمة دي، حتى اللي بيحدث في العراق إرهاصات، إرهاصات حقيقية. لابد من الابتلاء، لابد من المحن، عشان الغربلة اللي حدثة في الأمة الآن، في غربلة حقيقية، في تمييز للصفوف، لابد منه قبل التمكين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يختم لنا لكم بخاتمة الموحدين، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء سيد الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي بيقول هل الأمر بالمعروف؟ جزاك الله خيرا على مقدمتك الرقيقة الجميلة، ودعوت الله لك في جوف الليل أشهد الله. هل الأمر بالمعروف للعلماء فقط كما سمعت من شيخ في مسجد الأوقاف ويقول بأن النقاب له فرض وله سنة ولكن مكرمة؟ الأمر بالمعروف واجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه. روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن لا عذر لمسلم ولا مسلمة، لا عذر لمسلم ولا مسلمة إن رأى منكرا ولم يغيره، إن لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره بلسانه. لا يستطيع لا أن يغير بيده ولا أن يغير بلسانه، فليغيره بقلبه. وتغيير المنكر للقلب له شرطان: الأول أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، الثاني أن تزول عن المكان الذي يقع فيه المنكر إن كنت قادرا على ذلك، إن لم تستطع إزالة المنكر نفسه. واضح؟ يبقى الشرط الأول أن يرى الله من قلبك بغض المنكر، أنت محروم على المنكر ده، مش قادر تعمل حاجة، يبقى يرى الله منك هذا، ما تبقاش بارد القلب، ما تألفش المنكر والمعصية. أما سافرنا أوروبا أمريكا، ليه بعض إخواننا بيقولوا لي قلتوا يا شيخ بتتأثروا ليه كده لما تشوفوا النساء كده عريان، يعني بتجروا لإيه، في إيه؟ قلت له في إيه؟ قال والله ما في حاجة، أنا ما بحس بأي حاجة ولا في حاجة. قلت له كارثة، دي مصيبة، اللي انت بتقوله ده مصيبة، قال ازاي؟ قلت له أنت ألفت المعصية، ألف المعصية صارت مصيبة، أن يألف الإنسان المنكر وأن يراه عادية، يعني يشوف مجلة خليعة بتفرج عادي وتعرف. ولو واحد بصله كده يتهم اللي بيبصله على أنه متخلف، خلاص ألف المعصية. قاعد قدام الفيلم والتلفزيون بقه مفتوح، الدبان بيدخل وطبع ما فيش مشكلة، واحد يقول له يا عم الشيخ ما اتق الله، انت طول عمرك ما تسيب يا عم التلفزيون بقى تقوم تصحى بقى، يا عم شوف يا عم ده انت مش عايش معانا خالص، ده انت عايش في قرون الظلام في القرون الوسطى. بسم بالله لقيت راجل مدير عام قول لي يا شيخ هو انت ما عندكش تلفزيون يا شيخ محمد؟ قلت له لا الحمد لله، اعوذ بالله، قال اعوذ بالله ما عندكش تلفزيون في البيت ولا في بيت من بيوتك الثلاثة؟ قلت له لا ما عنديش، قال والله حرام عليك. شوف الفتوى دي، والله حرام عليك. شوف صار المنكر مألوفا، حتى صار من ينكر المنكر غريبا متهما، صار مؤاخذا بالنواصي والأقدام. فإلف المعصية أمر خطير جدا، فأنت تؤمر بالمعروف بمعروف، قدرت تغير منكرا بيدك بالضوابط الشرعية، بمعنى ألا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أنكر من المنكر. وإحنا أصلنا الكلام ده كتير، يعني يجي لي مجموعة من الشباب مولد في قرية من القرى، يا شيخ نعم، قالوا عاوزين نخليها ظلمة لذاته، يعني إيه؟ قالوا متفقين ومرتبين من بعد العشاء هنقطع الخيام وهنقطع الحبال وهنطفي النور من المحول الرئيسي وهنخليها ظلمة. وتبوا بعدين ايه النتيجة؟ يعني القرية هتبقى موحدة، خلي بالكم يا شباب، القرية هتتحول الى التوحيد بعد الليلة دي، كل الناس هتوحد ربنا توحيدا صحيحا على منهج سيدنا رسول الله. قالوا لي لا. طيب الدراويش اللي في المولد هيبقوا على التوحيد ولا هيعملوا خيمة تانية؟ قال هيعملوا خيمة تانية. طيب التالتة الدعوة قريتك على السنة هتستمر ولا تاموا في السجون؟ ألا تقبض علينا. قلت لهم يبقى هذا منكر أكبر من المنكر الأصلي، ده مش جبن من العلماء لما يقولوا كده يا إخواننا، لأن بعض الشيخ يقول لك شايف أصل الشيخ خايف، أصل الشيخ خايف، لا عيب كده، مش خوف، ده دين، ده اسمه دين بأصول شرعية. ابن القيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. شايف الفهم؟ شايف التأصيل يا شباب عشان من الأشر ده حماس وتطلع تكسر وتفسد من حيث يد الإصلاح. لا غلط غلط. فلازم المنكر يبقى له ضابط في التغيير. ولذلك تعجبنا قوي العبارة دي قوي: لا يجوز لأحد أن يدلو بدلوه في فقه الإنكار إن كان متهورا أو جبانا. لا الجبان يصلح أن يتكلم في فقه الإنكار ولا المتهور يصلح. المتهور يفسد والجبان يفسد، يعني لا إفراط ولا تفريط. يبقى أنت قادر تغير المنكر بإيدك بالضوابط الشرعية بحيث ما ترتبش على المنكر ما هو أنكر من المنكر، غير بيدك. سيبك بقى من التوزيع، لك تغير بالإبن الحاكم والتغير باللسان للعالم والتغير بالقلب للسان. لا ده كلام ملوش أصل. من استطاع على الإطلاق، من محددهاش، من استطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالضوابط الشرعية اللي أنا قلتها دي. فإن لم يستطع فبلسانك. كلمة حلوة جميلة بس قولها يا أخي، أنت خير تقولها ليه؟ الله، لو كل أخ فينا طلع يصلي وجاره اللي قاعد لابد على المصطبة ما بيصليش قال له كلمتين طيبين لعل الله أن يحول قلبه. أنت وظيفتك تبلغ بس، مش وظيفتك تجره من راسه كله تعالى صلي. لا، نحن نريد انقلابا للقلوب، للقلوب، من المعصية إلى الطاعة، من البدع إلى السنة، من الحرام إلى الحلال، من الشر إلى الخير، من الضلال إلى الهدى، من الفجور إلى التقوى، من البغض. الدعوة الجميلة الرقراقة، يا سلام عليك يا أبو فلان، هو اللي أنت سمعت الأذان أذن؟ طيب الحمد لله، بس ما أنت سمعه أول مرة، ثاني مرة سلام عليك يا أبو فلان، هو الأذان أذن؟ هم صلوا ولا لسه ما أقاموش الصلاة؟ كان الله عز وجل عاوز يلحق الصلاة. المرة الثالثة، ما كنت أصلي بقى يا أبو فلان؟ أمي عم صلي، أنت كسلان ليه؟ خدوا بإيدك كلمتين طيبين كده بأسلوب ظريف جميل، ما تسيبوش ما تسيبوش. مرات أخد جالك متبرجة جبتك خلي لها ليه ماشي كده، ما تقعدش أنت، خلي الزوجة اللي تقوم بالمسألة دي. المسألة مش محتاجة فزلكة والله، هما كلمتين طيبين بصدق وإخلاص وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق. كلمتين، المهم إنك تغير. ما انتش قادر باللسان كلمة طيبة يا اخي. لما تشوف رجل اعزك الله، يعني اعزك الله سيء عربية كرة ومحمل العربية والحمار بجراء والحصان بجراء محملها حط عليها جاء 1000 طن زي اسلحة الدمار الشامل، والحمار اعزك الله يبارك في الارض بجراء بأومومة يا اخي حرام عليك. لما تقرب تقول يا اخي والله حرام عليك، والله العظيم حرام عليك، دي حمولة يا رجل تحملها للدبة البكماء دي، والله العظيم حتسأل بين يدي الله. قولي كلمة لونش، قوله منش، والله ستعمل هذه الكلمات عملها في قلب هذا الرجل، وفي الحمولة التانية ما هتبقى زي اللي فاتت أبدا. ذكروا بالله، ما لا تحقرن من المعروف شيء، ازرع وسب الثمر على الله، اترك النتائج إلى الله. فاكرين القصة قلت لكم كنت في ألمانيا من سنتين تقريبا، وبعدين ميدان عام، رجل واقف ما شاء الله ألماني ألماني قدامه ترابيزة كبيرة زي دي كده وعليها مطويات مطويات منشورات كده عن الإسلام باللغة الألمانية وترجمة للقرآن الكريم لمعاني القرآن. ورجل ده كان ملاكما عالميا من أكثر من 40 سنة، يعني كان بياخد بطولات عالمية في الملاكمة، وبعدين استقبلوه في الرياض عشان يكرموه وكرموه في الرياض، فهم بيدلوا الجائزة. قامت أخت منتقبة من بين الحضور واعطت له هدية. الهدية إيه؟ ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الألمانية، وغير مسلم، رجل غير مسلم، فديت له هدية. فخذ الهدية دي وسافر وعنها مع الكتب في المكتبة. شوف شوف الترتيب، بعد 20 سنة 20 سنة بيعيد صياغة المكتبة وترتيبها، وقع في إيده الكتاب ده مش شايفه خالص. فبقول قاعد على الكرسي وفتح الكتاب، القعدة دي خدت منه 4 ساعات ما تحركش، يقلب من صفحة لصفحة لصفحة لصفحة، طلع من الجلسة دي على المركز الإسلامي. قال لهم قولوا أنا عايز أدخل الدين بعمل إيه؟ بعد 20 سنة من الهدية. اغتسل اغتسل، انطق الشهادتين نطق الشهادتين، عايز يشتغل للدين على طول، ما راحش نام بقى، نام في الخط، والحمد لله مسلم، لا اشتغل بقى. مش زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، لا ده زهرة من خلق الله لا تحدث عن الناس أريجها وجمالها وعطرها. حرك بقى انقل النور اللي ربنا من نبيه عليك ده، وقف في ميدان عام ومعروف كل ما نشوفه انزل عشان نوقع له على الاوتوغراف يدعوه للإسلام يسلم. في سنة واحدة يا اخوانا أكثر من 200 ألماني أسلم في سنة. شايف الرجالة؟ شايف الناس يا أخي اللي تشتغل للدين؟ والله غنى القوام يقضي فزلك ولا أنزعك، فبقى صنبوا في تحبك بيخلص للدين صنب. لكن انت بتحضرني بقى كم سنة؟ الناس بتحضرني هنا كانها أكثر من 9 سنين. انت جبت كم واحد يحضر درس الأرض؟ هو ده السؤال. جبت كم واحد؟ انت حاسس في البلد بتغير على عطر كم الليل؟ مرات كم الليل؟ مرات بيوت النسارة؟ مرات تبع على الصريح؟ بدأت تخاف من الله وتحب ربنا؟ بدأت تخاف من منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت بقيت مسلم فعلا؟ هل أصبحت مسلما؟ يا أخي ما تتكبرش وتقول ده أنا بكفرك. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وما زلت أجدد إسلامي إلى الآن. إلى الآن لسه بيجدد الإسلام مش الإيمان والله. فأنت أنت اتأثرت بالعلم ولا اتأثرتش؟ سنين طويلة تتعلم منه من غيره، ايه الثمرة؟ ايه النتيجة؟ هي دي النتيجة، دي هي اللي تساوي ما حصلت. نتيجة في لسانك، في اخلاقك، في نظرك، في بطنك، في فرجك، في يدك، في حبك، في خوفك، في عطائك، في منعك، في ولائك، في عدائك، في ولائك، في برائك، في كل شيء. هي دي، هي دي المحصلة الحقيقية للعلم. فانا عاوزك تتحرك وتدعو غيرك وتحول ما تسمع في بيتك الى واقع. عاوز بيتك يبقى بيت مسلم، بيت مسلم، بيت فيه طاعه، بيت فيه نور الهدى، نور الطاعه، ما فيش فيه خلاع ولا ميوعه ولا نزول ولا معصيه، ما فيش فيه غناء، ما فيش فيه اغنيه، ما فيش فيه فيلم قدر، ما فيش فيه فيلم داعر، ما فيش فيه مجله نجسه قدره، لا بيت مسلم، بيت طاهر، طاهر طهر مادي وطهر معنوي. هو ده البيت الخليل لأن تتنزل عليه الرحمات وبأن تدخله ملائكة رب الأرض والسماوات. لأن بيت فيه رقص وفيه غناء وفيه معاصي وفيه ألفاظ بذيئة وما فيش فيه قراءة قرآن، ما فيش فيه هدي للنبي عيسى. ده بيت، ده ده بيت، ده إيه الفرق بينه من غيره؟ عاوزين البيوت المسلمة تبقى بيوت مميزة. هل بيوتنا تحاكي بيت أبي بكر رضي الله عنه؟ بيت أبو إياس، بيت أبي بكر، الله الرجل فيه بيعمل للدين، أبو بكر بيعمل للدين، والبنات بيعملن للدين، عائشة بتعمل للدين، وأسماء بتعمل للدين، وعبد الله بيعمل للدين، حتى راعي الغنم يا أخي عند أبي بكر بيعمل للدين، حتى الراعي عنده بيعمل، كل شغال، كل شيء هم الدين، يتحرك لدين الله، كل في موقعه، كل في موقعه. مش عاوزك تطلع المنبر بكرة اليوم، مش عاوزين الأمة اللي تحول إلى دعاة المنابر، لكن عاوزين الأمة تتحول كلها إلى دعاة للدين، كل في مكانه، الطبيب في مكانه، المهندس في مكانه، الأستاذ في مكانه، والمرأة في بيتها، والطالب في درسه، كل في مكانه، بأن نحول هذا الدين في حياتنا إلى واقع، إلى منهج حياة، وأن ندعو غيرنا إلى هذا الدين بأخلاقنا قبل أقوالنا. طب ما قدرتش بقى باللسان، يبقى بالقلب. والله عم الشيخ أنا راجل لنا عارف أقول آية ولا نعرف أقول حديث، وقلبي محروق على الواقع وعلى المنكرات، ومش قادر، ربنا مطلع علي، بنام الليل أبكي وبقوم بين يدي أتململ كتململ العصفور بين المبلل بماء المطر بين يدي الله، بس مش قادر، لا أدري غرب إيدي ولا بغرب لساني. أقول له بالقلب بقى، بالقلب، رأس ربنا رأى قلبك يحترق لهذه المنكرات اللي استشرت في الأمة. الأمر الثاني، أي منكر تلاقيه في مكان ما انتش قادر تغيره بإيدك ولا بلسانك، ابعد انت عنه، ده إن كنت قدرنا على الابتعاد، وإلا في بعض الأوقات ما تقدرش تبعد، فأنت معذور بشرط أن يرى الله من قلبك بغض المنكر. يعني أنت حضرتك مسافر دلوقتي من المنصورة للقاهرة، أن في ناس بتحضر من القاهرة الدرس، ربنا يحفظهم جميعا، أو رايح إسماعيلية، وبعدين ركبت الأتوبيس حط لك شروط فيديو الإرهاب والكباب في هذه المصيبة السوداء. لسه احنا برضو ارهاب بعد ما شفتوا امريكا وشفتوا بريطانيا وشفتوا، لسه احنا برضو الارهاب ماشي، ولا قطط خليعة ومناظر يعني تحول العباد الى فساق. ورحت للسواق قلت والله معايا شريط فيديو برضه يا ريت تتفرج سمعوا لنا. ايه يا ابني ده؟ ده شريط والله لمحمد حسان ما نعرفوش بيبيع ايه؟ اقلب. طب جرب يا عم. لا جربش، هتودينا في داهيه؟ ما انتش قادر خلاص. طب ما انتش قادر تنزل، عاوز تفكر على الله ترجع لبيتك، خلاص تجلس بقى ربنا يعينك كده. ان قدرت، ان قدرت تفتح كتاب الله يبقى بركه، ما قدرتش من حفظك، ما قدرتش استغفر وصلي على سيدنا النبي، ما قدرتش نم. واسال الله ان ينيم عينك، نم بقى، قل اللهم غرت النجوم وهدت العيون وانت حي قيوم لا تبقى، اللهم اهدي ليلي وانم عيني، ونم بقى ابعد عن المصيبه دي. انشغل بأي حاجة، يعني أعظم شيء تنشغل به أن تستغفر الله سبحانه وتعالى إلا أن تستطيع أن تقرأ القرآن ماشي، وذكر من معك، هذه زي ما قلت دعوة. فإذا رأى الله من قلبك بغضك لهذا الموقف، دي صورة من صور منكرات يعني كمثال، بس ما أنتش قادر تزول ولا تزيل المنكر، خلاص يكفيك هذا. انما واحد بقى يقول ده كان فيه ابو فلان جايب رقصها مولانا طول الليل وعماله ترقص، قال طب وانت ايه كنت فين؟ قال ده انا رحت عشان اشوف، شوف المنكر الفظيع ده. ويفضل بقى قاعد نص ساعه ولا ساعه والمراه المجرمه عماله تتراقص بلحم عار، وعم استغفر الله استغفر الله. ده بكش، ده بكش كبير، ده لا غير بالايد ولا باللسان ولا حتى بالقلب. وبرضه يبقى راجل في البيت قاعد والتلفزيون شغال، وتيجي لقطه راس من الافلام الرقص الشرق اللي هي القديمه دي، وبعدين قاعد او حتى الجديده، ان النهارده الرقص اصبح يعني تجاره، واصبح الغناء يعني تجاره والعياذ بالله، واللعب برضه تجاره نسال الله السلامه. ويبقى الراجل جالس وبنته الجمعيه قاعده، يا راجل ما تستحيش، بنتك الجمعيه قاعده جنبي منك، وابنك المراهق قاعد، وانت جالس كده بين اولادك وعاوز تربي الاولاد على الفضيله، وقاعد تتفرج على المناظر دي، اقسم بالله ما يتربى اولادك على الفضيله، كيف احترمك ولدك بعد ذلك؟ وبعدين عشان يظهر انه الرجل ورع يعني ورجل مربي فاضل، يتجي المنظر استغفر الله استغفر الله. هات السبحه يا ابني، سبحه ايه؟ سبحه ايه؟ يا اخوانا ما ينفعش. والله عز وجل يعلم السر واخفى، الله مطلع. خادعون الله والذين امنوا ما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، نسال الله ان يطهر امراض قلوبنا. يبقى دي مراتب انكار المنكر لاي مسلم ومسلمه، كل بحسب قدرته واستطاعته مع مراعاه الضوابط الشرعيه في التغيير باليد، حتى لا يقع شبابنا في الافساد من حيث يريدون الاصلاح. والله اساله ان يجنبنا واياكم الزيغ والزلل، واكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.